أي استجاب لمن حمده، وليس المراد سمع بمعنى أدرك قول القائل ربنا ولك الحمد، ولكن المعنى أنه استجاب. أما السمع الذي بمعنى إدراك المسموع فإنه ينقسم إلى عام وخاص. فالعام ما يتعلق بكل ما يسمع من خير وشر، والخاص هو المستلزم للنصرة والتأييد، ومنه قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. والعام تارة يراد به بيان الإحاطة، وتارة يراد به التهديد، مثل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا يدرك به يقصد به بيان الإحاطة. وأما ما يقصد به بيان التهديد فمثل قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون، فهذا تهديد لهم. ومثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ليس المقصود الإخبار بأن الله سمع فقط، بل المقصود بهذا تهديدهم. إذن فالسميع يقسم أولا إلى سمع إدراك وسمع إجابة. فسمع الإجابة مثل إن ربي لسميع الدعاء. سمع الإدراك ينقسم إلى ما يراد به الإحاطة، وما يراد به التهديد، وما يراد به التأييد. نعم، إلى عام وخاص. وإن شئت فقسم هذا أيضا، ما يقصد به الإحاطة هو العام، وما يقصد به التهديد وما يقصد به التأييد. فالأول كثير في القرآن ما يقصد به الإحاطة، ومنه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والثاني الذي للتأييد مثل إني معكما أسمع وأرى. والثالث الذي يراد به التهديد أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أما قوله يرى فهنا يرى تأتي بمعنى الرؤية التي هي رؤية العين، وتأتي بمعنى العلم. فمثل قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذه بمعنى العلم، لأن يوم الحساب لم يأتي بعد، ولكنه معلوم عند الله عز وجل. ومثل قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، هذه رؤية للعلم ورؤية أيضا للبصر، فهو يرى ويشاهد هؤلاء الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. والرؤية التي بمعنى إدراك المرئي منها عام ومنها خاص، يعني يقتضي النصر والتأييد، مثل إنني معكما أسمع وأرى. المراد بذلك الرؤية التي تقتضي النصر والتأييد. ثم قال المؤلف رحمه الله والسمع منه واسع الأصوات، يعني شامل لها، لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. دبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة تحت الصخر يراه عز وجل، وهذا من أخفى ما يكون، ومع ذلك فلا يهزب عنه سبحانه وتعالى. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى بياض نياط عروقها بعيانه. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيانه، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. فلا يخفى عليه شيء. وهذه أبيات أخذها المؤلف من قول الشاعر يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. نعم. بياض عندنا بياض لكن اللي عند النياط أحسن. نعم.
شيخنا قال كيف يعني قلتم أن السمع إدراك وسمع إجابة وتنكرون على من الأول السفاق
ولا تقول لي هذا متعود. طيب
وقلنا هو البصري
اي صحيح هذا معنى هذه الكلمة في اللغة العربية يشمل هذا وهذا ما تقول ما هو تقول هذا تفسير لمعنى حقيقي سمع وش معنى أدرك المسمع أدرك الصوت الذي سمع هذا بالشيء. طيب سمع الله من حمده مش معنى هل معنى ان الله يسمع من حمده فقط من خلال اله يسمع فهذه النسيان ان ربي لسميع الدعاء اي مجيب بمجرد السمع لا يستفيد من الانسان يستفيد من هذا كذلك الرؤيه رؤيه علميه تاتي باللغه العربيه قال الشاعر اذا كنت ما تريد ان تجعل القران شاهدا فعليك بشيء العرب رايت الله اكبر كل شيء محاوله واكثرهم جنونا رأيت الله علمت لأنه ما رأى ربه هو ما رأى كل ولا عربي. نعم
ما الدليل على النجيد؟
على إيش؟
النجيد
إيش؟
النجيد
ذو العرش المجيد في القرآن الكريم كيف هكذا؟ نعم كانت تقول المجيد. نعم نعم كيف وفي التشهد. نعم نعم
وهو العليم احاط علما بالذي في الكون من سر ومن اعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن وكذاك أمر لم يكن له كان كيف وكذاك أمر لم يكن له كان كيف يكون ذا إمكان.
هذا أيضا من أسماء الله العليم وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما علمه لم يسبق بجهل يلحقه نسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام علمها بربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل لا يجهل ولا ينسى أي لا يغيب عنه ما ذكر. كذلك هو محيط بكل شيء تفصيلا. قال الله تعالى وعنده فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم.
فصل.
الحقيقة أنه ينبغي لنا أن نعرف أن علمنا بهذه المعاني من أسماء الله يجب أن يؤثر علينا. فمثل إذا علمنا إحاطة الله بكل شيء علما يستلزم منا أن لا نخالف أمر الله لأننا لو خالفنا أمر الله لكان يعلم بنا وأن لا نقع فيما نهى الله عنه لأنه يعلم وأن نعلم أننا مهما كنا في أخفى مكان من الأرض فالله عالم بنا وأن نعلم أيضا أننا لو نظرنا نظرا محرما لا يعلم به الخلق لكان الله تعالى يعلم به أليس كذلك؟ فإذا ينبغي أن يكون لنا فائدة مسلكية من معرفة معاني أسماء الله وصفاته لا أن يكون علمنا بها مجرد نظر إذا لم نتأثر بمدلولاتها لم ننتفع بها كثيرا. نعم. لا هو من لوازمه قد يعرف الإنسان وإن لم يتأثر، لكن هو من اللوازم المفيدة أن يتأثر. نعم. وكان تكامل لم يكن لو كان كيف يكون ذا إن كان، وأصل مدرك جميعا. نعم. يمكن ما أدري. نعم. كيف؟ وش نسخة
كيف يكون ذاك الأمر ذا إن كان؟
لا عادي طول. وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إن كان؟ في شيء من النقص. نعم.
فصل.
وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان.
الحميد فعيل بمعنى مفعول وبمعنى فاعل، فهو محمود وهو حامد. وسبق لنا أن الحمد هو الوصف بإيش؟ بالكمال، الوصف بالكمال. فمتى وصفت شيئا بالكمال فقد حمدته. إذا قلت فلان غني حمدته، فلان شجاع حمدته، كل وصف بالكمال فهو حمد. فإذا ثنيته وكررته صار ثناء. الله عز وجل حميد بمعنى حامد، لأنه يثني على من يستحق الثناء من الخلق، كما أثنى على رسله وأنبيائه وعلى عباده الصالحين. وهو حميد بمعنى محمود، لأنه يثني عليه الكون كله، كل الكون يثني على الله. قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. لا يشد عن ذلك إلا الكفر من بني آدم ومن الجن، فإن هؤلاء لا يحمدون الله، وإلا فكل شيء يحمد الله بلسان الحال والمقال. أما الكفر من بني آدم ومن الجن فإنهم لا يحمدون الله بلسان المقال، لكن يحمدونه بلسان الحال، فإن حالهم تشهد لله تعالى بالكمال. نعم. نعم. مثل قوله: من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، يعني وراء ذلك. نعم.
اسم
المحسن. ما جاء كم مؤلف؟ ما كم المؤلف؟ باقي عليه واجب. طيب، بقينا في ملء الوجوه. هذا كقوله: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وقد قال بعض العلماء إن هذا الملء يعني تقديرا، أي لو كان هذا الحمد أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهما وما شاء الله من بعد. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن المراد أنه ملأ السماوات والأرض، لأن كل ما في السماوات وما في الأرض من فعل الله، وأفعال الله كلها إيش؟ كلها حميدة. فحمده ملء السماوات والأرض وما بينهما، كل شيء مخلوق فهو حمد لله، لأنه يتضمن من صفات الكمال الله عز وجل ما يكون حمدا له سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح في معنى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. إذن فالقولان اذكرهما. نعم. نعم. تشهد بحمد الله عز وجل. تمام. نعم.
كيف
بلسان الحال يحمده، يعني حاله تثني على الله عز وجل، كما أودع الله في من كمال الخلقة والصنعة والذكاء وغير ذلك، كله من الله. إيه هو ممكن، لكن حاله، الحال غير المقال، الحال غير المقال. يعني حال هذا العبد الكافر وما وتركيبه وما قد أودع الله فيه، هذا يشهد الله بالكمال. نعم.
غير اختيار
اي نعم حال ما هو المقال. نعم
ربنا لك الحمد من السماء، يعني كأننا نقول إن من نحمد الله بقدر ما في السماء، يعني كأننا ندعو أن يكون الحمد لله بقدر ما في السماء والأرض.
لا نثنى ثنى هذا خبر ما هو دعاء.
نعم
مثل الله تعالى بقدر ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء إلا ذلك.
ما يتنفع هذا الشيء صحيح؟
هذا معنى هذا هو الصحيح، هذا هو التفسير الصحيح له.
وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان. نفدت ولم تنفد بها كلمات، ليس الكلام من الإله بفاني.
هو أيضا المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقبله الأبوان قال الله تعالى وناداهما ربهما، وكذلك كلم محمدا صلى الله عليه وسلم حين عرج به. وكلماته سبحانه وتعالى لا منتهى لها ولا حصر لها، قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وما اسمها، يعني ولو أن الذي في الأرض من الشجر أقلام خبر أن، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ويكتب بهذه الأقلام وبهذه الأبحر على أنها مدال ما نفدت كلمة الله. الله أكبر. لماذا؟ لأنه لا منتهى لفعله فلا منتهى لقوله، كل شيء يريده يقول له كن. وهل مراد الله تعالى له منتهى؟ لا. وقال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى وعوض الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لن يغلب شيء هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عاجم النقصان، وهو الحكيم وذاك من
المؤلف رحمه الله من أسماء الله القدير. والقدرة وصف يتصف به الموصوف، وهي أن يفعل الفعل بلا عجز، يعني فعل الفاعل للشيء بلا عجز، هذا هو القدرة، فضدها العجز. هناك القوة وهي فعل الفاعل لفعله بلا ضعف، فالقوة يقابلها الضعف والقدرة يقابلها العجز. ولهذا مثلا لو قيل لشخص احمل هذا الحجر، احمل هذا الحجر، فأراد أن يحمله فلم يستطع، يقال عاجز. ولو حمل لكن بمشقة يقال ضعيف، يقال ضعيف. هذا فرق بين القدرة والقوة. فرق آخر أن القوة يوصف بها المريء المختار وغير المختار، والقدرة لا يوصف بها إلا المختار. فالحديد يقال له قول ولا يقال قادر، والإنسان يقال قادر لأنه مختار له إرادة. فهذان فرقان بين القدير والقول. يقول: وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. إذا ما رام، عبد الحميد عبد الملك، ما هذه نافية ولا إيه؟ إذا ما رام زائدة. طيب، ولها قاعدة: يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. هنا طيب، وهو القوي له القوى جمعا، نعم، وهو القوي له القوى جمعا، تعالى رب ذي الأكوان. القوة أيضا لله جميعا. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة، وهي فعل الفعل بلا ضعف. فالله تعالى قوي بذاته، قوي في سلطانه، قوي في جميع صفات الكمال، في جميع صفات العظمة. ولهذا قال: له القوى جمعا، قوة الذات وقوة السلطان وقوة العظمة، كل ما يتعلق بهذه الصفات فهو قوي فيها. وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. هو غني بذاته عن جميع المخلوقات، لا يحتاج لشيء. وغيره غني بغيره، فالإنسان ليس غنيا بذاته، بل يحتاج إلى أكل وشرب ولباس سكن وغير ذلك. أما الله فهو غني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. وهو العزيز، فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطان. هو العزيز الذي لا يرام جنابه، يعني لا يقدر عليه، مأخوذ من العزاز، وهي الأرض الصلبة التي لا تنالها الفؤوس لصلابتها. فهو عزيز لن يرام جنابه، أي لن ينال بسوء، وهذه عزة القدر. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان من العزة وهي الغلبة. فهو العزيز الغالب لكل شيء. قال الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب؟ ليس الغالب. فالله سبحانه وتعالى عزيز غالب لكل شيء. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني: عزة القوة، عزة القهر، وعزة الامتناع. هذه ثلاث معاني لاسم العزيز. قال: وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. نعم.
وهو الحكيم، وذاك من أوصافي نواني، أيضا ما هو عدماني، حكم وإحكام، فكل منهما نواني أيضا ثابت البرهان. والحكم شرعي وكوني، ولا يتلازمان وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا، والعكس أيضا ثم يجتمعان. لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتديان، لكنما الشرعي محبوب له أبدا، ولن يخلو من الأكوان. هو أمره الديني جاءت رسل بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاء في خلقه بالعدل والإحسان. هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشأن. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان. فقضاء صفة به قامت وما المقضي إلا صنعة الرحمن.
الرحمن نسختان. طيب خلوها نسختان عشان عند الشرط.
والكون محبوب ومبغوض له وكلاهما بمشيئة الرحمن. هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان. ويحل ما قد عقدوا بأصول وبحوثهم فافهموا فهم بياني. من وافق الكوني وافق سخطه إن لم يوافق طاعة الديان. فلذاك لا يعدوه ذم أو فواحت. فلذاك لم يعدوه ذم
لا يعدوه
فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر وما رضوان. وموافق الدين لا يعدوه أجر بل له عند الصواب وموافق الدين لا يعدوه أجر بل له عند الصواب ثمان. والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع القرآن. إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان. أحكام هذا الخلق إذ إيجاد إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان. وصدوره من أجل غايات الله وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعي أيضا وفيها ذلك الوصفان. غايتها التي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان.
هذه الحكمة التي دل عليها اسم الله الحكيم. قال المؤلف وهو الحكيم، وهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد جاء كثيرا في القرآن الكريم معرفا ومنكرا ومرفوعا ومنصوبا ومجرورا على أوجه متعددة. الحكيم يقول المؤلف وذاك من أوصافه نوعان. يريد بمن أوصافه يعني أن الحكيم اسم يدل على وصفه، وليس المعنى أن الحكيم من أوصافه لأن الحكيم من أسمائه بالاتفاق، لكن معنى أن الحكيم من الأوصاف التي يدل عليها هذا الاسم نوعان أيضا ما هما عدمان بل موجودان ثابتان دل عليهما هذا الاسم، حكم وإحكام. حكم على أنه مشتق من حكم، إحكام على أنه مشتق من أحكم من أحكم. إذن حكيم مأخوذة من حكم الثلاثي ومن أحكم الرباع. فكونها مأخوذة من الثلاثي أمر لا إشكال فيه، لأن فعيل بمعنى فاعل تأتي كثيرا من فعل. تقول سميع من سمع، من سمع بمعنى سامع، لكن فعيل من أفعل قليلة، لكن هي واردة في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر: أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور. أم الريحانة الداعي السميع، يعني لا المسمع، يعني المسلم. فإذا حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم، كما نقول سميع بمعنى سامع وبمعنى مسلم. واضح جماعة؟ إذن هي من حكم ومن أحكم، فمن حكم يعني الحكم، ومن أحكم يعني الإحكام، إذ أن مصدر أحكم إحكاما. طيب، الحكيم إذن يقول مالك رحمه الله: حكم وإحكام. حكم إذا كانت مشتقة من حكم، إحكام إذا كانت مشتقة من أحكم. إذن حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. الحكم نوعان والإحكام نوعان. الحكم نوعان: حكم كوني وحكم شرع، والإحكام نوعان: إحكام في الشيء نفسه وإحكام في الغاية منه، في الغاية من الشيء. فإذا ضربت 2 × 2 تكون 4. يقول: حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. طيب، نوعان الحكم ما نوعه؟ كوني وشرعي. والإحكام ما نوعه؟ ذاتي، يعني يكون الشيء في ذاته موافقا للحكمة. والثاني الغاية، يعني أن غاية الشيء موافقة للحكمة. وأحيانا نعبر عن الحكم إحكام الشيء في ذاته، نعبر هنا أحيانا بالصورة، نقول إحكام صوري وإحكام غائب، والمعنى واحد. طيب، يقول: والحكم شرعي وكوني. الحكم شرعي وكوني، كذا كوني وشرعي. إيه؟ كيف؟ من قال هذا؟ أقول من قال إنه حكم كوني وشرعي؟ من قيم في النونية؟ أنت الله أنك صرحت قليلا. طيب، الحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان، يعني أن حكم الله كوني وشرع ولا يتلازمان، يعني ليس من لازم الحكم الكوني أن يكون حكما شرعيا، ولا من لازم الحكم الشرعي أن يكون حكما كونيا. عرفتم؟ فمثلا الفسوق والعصيان يقع من الإنسان بالحكم الكوني لا بالحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي ينفي ذلك. الطاعة والعدالة ثابتة بالحكم الشرعي، أليس كذلك؟ لكن الحكم الكوني قد تثبت وقد لا تثبت، قد يطيع الإنسان وقد يعصي، وقد يعدل وقد يجور. إذن هل يتلازم الحكم الكوني والشرعي؟ لا، قد يوجد حكم شرعي ولكنه لا يكون حكما كونيا. متى ذلك؟ إذا لم يقع. وقد يوجد حكم كوني وليس بشرعي، وذلك إذا وقع وهو مما لا يرضاه الله. واضح؟ طيب، يقول: وما يتلازمان ولا يتلازمان وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا. يعني يوجد الحكم الكوني دون الشرعي، والحكم الشرعي دون الكوني. فما تقول في الرجل الفاسق؟ أي حكم صدر من فسقه بالحكم الكوني أو الشرعي؟ زنى رجل، فهل زناه بالحكم الكوني أو الشرعي؟ بالحكم الكوني. ايش تقولون؟ صحيح. طيب، تزوج رجل، فهل حكم الشرعي؟ طيب، صلاة أرادها الله من شخص ولكن لم يصلي، لا آدم صلاة أرادها الله من شخص ولكن لم يصلي، حكم الله على هذا الرجل أن يصلي شرعا لكن لم يصلي، ماذا يكون الحكم هذا؟ ما صلى يا شيخ، ما صلى، كيف هو لو أراد، لو حكم الله كونا أن يصلي لصلى، لكن هذا ما صلى، يعني ترك أسراف حتى طلع الوقت. سبحان الله، أنا أقول لو حكم الله كونا أن يصلي لصلى، لكن هذا ما صلى، كيف يكون الحكم كوني؟ ايش تقول؟ هذا حكم شرعي وليس كونيا. نعم، حكم الله بوجوب الصلاة على هذا الرجل ولكن لم يصلي حتى طلع الوقت، إذن لم يقع الحكم الشرعي، ولا لا؟ لم يقع الحكم الشرعي، فإن صلى في الوقت صار كونيا وشرعيا، فالذي تزوج فعلا ففيه الحكم الكوني والشرعي. قال: بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا، ثم يجتمعان، يعني قد يجتمعان، لكن هل يرتفعان؟ يقول: لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان. فصارت حكم الكون والشرع من حيث الاجتماع والانفراق والافتراق قد يجتمعان، صح؟ مثاله رجل تزوج فعلا او رجل صلى في الوقت، هذا في الحكم الكوني والشرع. قد يوجد الكون دون الشرع كالمعصية، حكم كوني وليس شرعي. قد يوجد الشرع دون الكون نعم، كالحكم بوجود الصلاة ولكنه لم يصلي، هذا ثبت في حقه الحكم الشرعي ووجوب الصلاة دون الحكم الكوني. طيب، امرأة حائض لم تصلي، انتفت صلاتها بالحكم الكوني والشرعي، إذن اجتمع في حقه. طيب، هل يمكن أن ينتفي الحكمان الكوني والشرعي؟ لا يمكن، الإنسان لا بد أن يكون محكوما بحكم كوني أو شرعي، لا بد. ولهذا قال: لن يخلو المرغوب من إحداهما أو منهما بل ليس ينتفيان، لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الإقوان، هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. نعم، شرع المؤلف رحمه الله بالفرق بينهما من حيث المحبة والكراهة، فقال: إن الشرع محبوب لله، الشرع محبوب لله، الحكم الشرعي محبوب لله سواء كان إيجابا أو عدما، صح؟ سواء كان إيجابا أو عدما. فالصلاة حكم شرعي إيجابي محبوب لله، ترك الزنا حكم شرعي عدم سلبي محبوب لله عز وجل، فكل الأحكام الشرعية الإيجابية والسلبية كلها محبوبة إلى الله عز وجل، لكن هل تقع أو لا تقع؟ قد تقع وقد لا تقع. طيب، ولهذا قال: هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، يعني لن يخلو الحكم الشرعي من الأكوان أبدا. قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولا يمكن أن يخلو عصر من الأعصار عن آثار الرسالة أبدا، لأنه لو خلى أصل من الأصار عن أثار الرسالة لكان للخلق على الله حجة، والله عز وجل قد أعذر إلى الخلق وأرسل إليهم رسلا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. واضح جماعة؟ ولهذا قال لن يخلو ولن يخلو ولن يخلو من الأكوان، هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. إذن الحكم الشرعي ما جاءت به الرسل، ولهذا قال هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. الحكم الكوني قضاء الله تعالى في الخلق، وقضاؤه دائر بين أمرين لا ثالث لهما، هما العدل والإحسان، والثالث الظلم، وهو منتف في حق الله عز وجل. لأن القضاء في الخلق إما عدل وإما إحسان وإما ظلم. أنت تعامل غيرك بإيش؟ إما بالعدل أو بالإحسان أو بالظلم. لكن الله عز وجل منتمن في حق الظلم، ولهذا قال بالعدل والإحسان فقط. فمجازاة السيء على سيئته والمحسن على إحسانه إحسان، أما ظلم لا يمكن أن يقع. الحكم الكوني إذن هو قضاء الله في الخلق، قضاؤه الكوني في خلقه، وهو دائر بين أمرين هما يا بخاري، أليس كذلك؟ وده هذا واضح البحث. نعم، بالعدل والإحسان. فيه جور؟ جور ليس فيه جور. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب، هو كله حق وعدل ذو رضا. كله أي حكم الكون كله حق وعدل، لأنه دائر بين العدل والإحسان. ولكن المقضي، المقضي الكوني هو الذي فيه التفصيل، ولهذا قال لكن والشأن في المقضي كل الشأن. المقضي هو الذي فيه البلاء، أما القضاء نفسه فليس فيه بلاء، كله حق وعدل. الشأن في المقضي كل الشأن، فلذاك نرضى بالقضاء. قضاء من؟ قضاء الله. حتى قضاء الله بالمعاصي نرضى به، قضاء الله بالجد والفقر والمرض والموت والزلزلة وكل شيء نرضى به، ولا يمكن أن نستطع. لأنك لو لم ترضى بالقضاء لم تكن رضيت بالله ربه. يبقى علينا إيش؟ المقضي. المقضي هو الذي فيه التفصيل، مقضي فيه التفصيل. ولهذا قال ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. المقضي هو الذي يكون محلا للرضا والسخط والصبر والجزع. فإذا قضى الله عز وجل على الإنسان بالصحة والرزق والولد والطمأنينة فإنه سوف يرضى بالقضاء مش بعد، والمقضى ضرورة، ما حد يسقط هذا الشيء. وإذا قضى الله على الإنسان بالعكس بالمرض والفقر وموت الأولاد والقلق والخوف فهنا لا يرضى بالمقضي لكن يرضى بالقضاء. أما المقضي فالرضا به سنة، الرضا به سنة على قول جمهور العلماء، وإن كان بعض العلماء قال يجب الرضا بالمقضي، ولكن الصحيح أنه لا يجب الرضا ولكن الرضا سنة. أما الصبر فواجب. ولهذا نقول إن مراتب الناس في القضاء المكروه يعني في المقضي المكروه مراتبهم أربع: سخط وصبر ورضا وشكر. يعني إذا أصاب الإنسان مثلا مرض فإن له حالا من أحوال أربع: إما السخط أو الصبر أو الرضا أو الشكر، صح؟ طيب السخط محرم، بمعنى أنك تسخط هذا الشيء، تجزع، تشقق الثياب، تلطم الخد، تنتب الشعر، تدعو بالويل والثبور، هذا حرام. أو تصبر، تحبس نفسك عن الأعمال المحرمة، ولكنك كالذي جلس على الجمر قد آلمه وحرم ولكن لا يستطيع أن يتحرك. رحمك الله. هذا نقول واجب. أو يكون لك حال أعلى.
أيها الإخوة، وبنهاية